حالك ولا طيبين يا مرحبا
اهلا وسهلا مرحبا اهلا والله
يا مرحبا
شلونك بخير عساك بخير يا اهلا وسهلا مرحبا اهلا والله
هلا ما شاء الله كيف الحال عساك بخير ما شاء الله انا من هو ما شاء الله 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 هلا وسهلا مرحبا هلا وسهلا هلا مرحبا مساك الله بخير هلا مرحبا يا عبد الله كيف الحال شلونكم هلا وسهلا مرحبا كيف الحال مساك الخير هلا وسهلا علي امين هلا وسهلا كيف الحال شلونكم كيف الصحه عساك بخير يا هلا الله يسلم وجودكم الله هلا هلا اخوك كيف الحال هلا وسهلا هلا مرحبا هلا والله هلا مرحبا هلا وسهلا كيف الحال شلون الحمد لله اسوي خير الحمد لله كل من عرفك الله يسلمك
حيا الله الجميع اهلا وسهلا ومرحبا ومن بركات وجود قدر من التفرغ اني لا جيت لبريده يعني اصبحت انس بشوفة الاخوان والاستماع اليهم والنبض من قرب يعني له طعم اخر صراحه يعني فالجلسه جلستكم يعني اذا عندكم اسئله وموضوعات ونحاول نجاوب بسرعة يعني على طريقة تويتر وفيسبوك 140 حرف علشان يتسع المجال لأكثر من سؤال وأي سؤال مفتوح يعني تفضل
الزرات الأخيرة لك معرض الكتاب وهل لك بحث في الفقه الثورة
أي بالنسبة ل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الإصدارات الحمد لله يعني جاهزة الكتاب الأول كيف نختلف يمكن حدود 250 صفحة إن شاء الله أني راضي عنه يعني وجمعت فيه مجموعة من الكتب السابقة كان عندي الأمة الواحدة وعندي ولا يزالون مختلفين وعندي مقولات في فقه الموقف ومواد أخرى جمعتها كلها في هذا الكتاب وصوغته من جديد ومرخص من الإعلام وجاهز للطباعة الآن الكتاب الثاني مع الأئمة في سير الأئمة الأربعة وفيه مقدمة حوالي 70 صفحة فيها معنى لطيف وهو كشف الجوانب التي اتفق فيها الأئمة والجوانب التي اختلفوا فيها وفي يعني أشياء تربوية يعني وهذا أيضا جاهز ومرخص من الإعلام الآن وفي الطباعة وإن كنت لازلت أضيف إليه لأنه كل مرة يبدو لي أشياء مثلا آخر مرة واحد من الشباب اقترح علي أني أتكلم عن المذاهب أيضا فوجدت أن هذا بحث جديد ولكن قلت على الأقل ما يخلو منه الكتاب فنويت أني أحط فقرة في الكتاب عن المذاهب وليس الأئمة والجمع والفرق بين المذاهب الأربعة وكذلك يعني على سبيل المثال واحد قال لي في موضوع المذاهب كيف أن المذهب الحنبلي كانت بدايته أنه كان على تجافي مع السلطان يعني الإمام أحمد قضى جزء كبير من حياته في السجن بينما في نهاياته أو في وضعه الحاضر المذهب يكون متحالف مع الوضع السياسي كمثال يعني المرحلة هذه الطويلة يعني إلقاء ضوء ولو سريع عليها كذلك نبهني واحد إلى أو سؤال وبديت أضيف إليه وهو قضية أنه المقارنة بين المذاهب الأربعة من حيث اللين والشدة كثير من الناس يتهمون المذهب الحنبلي مثلا بأنه مذهب متشدد حتى بعض اخوانا يقول لا تحملها احيانا اذا كنت تاخذ وتعطي معه او قلت له شيء قال لك لا تحملها يعني لا تزودها شوي. فهل المذهب الحنبلي فعلا هو الاشد ام ان المساله فيها تفصيل؟ وهذا هو الذي اختاره انه لا تستطيع ان تقول عن مذهب انه اشد. المذهب الحنبلي قد يكون اشد في مسائل وقد يكون اوسع في مسائل اخرى. على سبيل المثال المذهب الحنبلي يعطي فرصه للاجتهاد يعني يشجع على الاجتهاد وعلى الخروج من المذهب متى ظهر للإنسان الدليل في خلافه، وهذه ميزة يعني بحيث تكثر فيه المجتهدون الذين لا يلتزمون بحرفية المذهب. وقد يكون المذهب المالكي أفضل في جانب الطهارات مثل ما ذكر ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية أنه مذهب مالك في الطهارة هو الوضوء وأقسام المياه وكذا أوسع. وفي مذهب ثالث تجد أوسع في جوانب المعاملات مثل المذهب الحنفي المعاملات التجارية مثلا بحيث يوزع. وكذلك في سؤال مسألة المفاضلة، وهذه دخلت في الانترنت ووجدت حرب أي المذاهب أفضل. طبعا كل أحد يرجح مذهبه، المالكي يقولون مالك هو إمام أهل المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام بشر به، والشافعية يقولون مثل ذلك أنه الشافعي القرشي. وهذه مسألة ما ينبغي الدخول فيها أصلا صراحة، لأن المذاهب كلها مذاهب سنية ومذاهب إسلامية والتفضيل بينها ليس سائغا أصلا يعني كلها على قدم المساواة يعني. أما الكتاب الثالث فهو عبارة عن تغريدات منتقاه، واخترت له عنوانا طريفا لو كنت طيرا، لأنه التغريد يعني هو صوت الطيور. وجمع التغريدات خلال سنة واحدة ونقحت، طبعا اخترت منها ونقحت ووضعت لها يعني تقريبا عشرات العناوين عن الحب، السعادة، الحياة، الأمل، الجمال، الأدب، الأخلاق، العبادة، الإيمان، الصلوات، الصباح، التغيير، السفر، المرأة، الزواج، الإيجابية، بالضبط الإيجابية، وهكذا يعني. أيضا فيه فقرات طرائف ما تدخل تحت موضوع معين، الحوار، كل عنوان وضعت تحته مجموعة من التغريدات. والفكرة أنه إذا الله كتب ونجح الكتاب هذا تصير إن شاء الله عادة، بحيث كل سنة يعني يجمع الإنسان خلاصة أو أفضل التغريدات اللي حظيت بقبول الأخوة والأخوات وينتقيها ويصحح ويحذف المكرر ويعنونها ويجهزها تصير جاهزة للطباعة يعني. أما مسألة أسئلة الثورة فعلا هذا عنوان في مركز بحوث عندهم، هذا العنوان أسئلة الثورة، ومكلفين مجموعة من المشايخ من داخل المملكة ومن خارجها بحيث أنه يمكن 4 أو 5 يكتبون عن هذا الموضوع، وأنا واحد منهم. جمعت يمكن أكثر من 500 صفحة، وصدقني يعني اليوم العصر يعني ما جيت للمكتب هنا إلا قبيل أذان المغرب، لأني لقيت كتاب وأنا يعني قال لي خالص، بس حصلت كتاب لمحمد عابد الجابري عن الدولة والشريعة في الفكر الإسلامي تقريبا حول العنوان هذا، كتاب صغير جدا ما كملته، ناوي إذا كملته بكتب عنه تغريدة إذا آخره ما مثل أوله، فأنا بكتب تغريدة عنه أني أنصح بقراءته. يبدو أنه من آخر ما كتب، يعني شفت مطبوع الطبعة هذه الأخيرة عام 2009 يعني متأخر يعني. والجابري مفكر عميق وفي آخر عمره أصبح أقرب إلى النضج بحيث أنه يعني استفاد من تجربته، ويبدو أنه رجل مخلص باحث عن الحق، فوصل في النهاية إلى نتائج جميلة ورائعة. حتى أنا ونقرأ الكتاب هذا قريت يمكن أنه 80 صفحة اليوم، حسيت أنه يشبه الأفكار اللي أنا يعني ودي أقولها. ف يعني جزء من جيت القصة يمكن تناوي أني أتفرغ وأبدأ في الكتابة يعني جامع المادة، بس أبدأ في تبييض الكتابة إن شاء الله. ها إن شاء الله كلها في معرض الكتاب تجدها إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
واقع الحال يتطلب من الشرعيين إعادة كتابة السياسة الشرعية. كثير من السياسيين يؤكدون أنه هذا العلم لم يخدم لظروف معينة في 1400 سنة السابقة، هل في ثنايا يعني الخطط المستقبلية هناك توجه لإعادة كتابة وخدمة السياسة الشرعية بشكل معاصر، وإعادة فعلا بث الروح في الكتب السياسة الشرعية التي يعني يؤكد الكثير من الباحثين أنها ما زالت إلى الآن لم تخدم بشكل المطلوب ولا توائم
الظروف والواقع؟ سبحان الله، النقطة دي هي أول فقرة في البحث، ما يسموها المركز أسئلة الثورة، أول فقرة هي ما يتعلق بالسياسة الشرعية. فمن الأفكار اللطيفة اللي أنا رأيتها في كلام الجابري، وهي أصلا عندي سبحان الله يعني من باب التوافق، أنا كنت أدندن قبل أقرأ الكتاب على حديث ناوي أيضا نزيد تخريج وطمأنينة إلى قوة إسناده ثم أبني عليه، وهو حديث مشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فغلب على ظني أنه هالحديث هذا بالدرجة الأساسية يعني فيما يتعلق بالسياسة الشرعية قبل غيرها، بمعنى أنه يتكلم عن الخلفاء الراشدين، إذن هو كلام عن السياسة الشرعية، يعني كأنه يدعو المسلمين إلى أن تكون سنة الخلفاء الراشدين هي المرجع بالضبط. حتى الكلمة ذي استخدمها الجابري. فاللي أعجبني ورأيت أنه شيء رائع جدا في الكتاب اللي قلت لكم عليه، أنه كاتب أول فقرة هو مرجعية عليا، كذا عنوان مرجعية عليا. فأنا قلت يعني ماذا عساه أن يقول، فوجدت يتكلم عن لفظ جميل ورائع بين قوسين: عمل الصحابة. وقال أنه يعني علينا أن نعتبر أن المرجعية العليا في دراسة السياسة الشرعية هو عمل الصحابة، وتكلم عنه بكلام مفصل يعني في هالجزئية دي. فعلا أنا أحس أنه في عهد بني أمية وبني العباس والعثمانيين، أولا ليست فترة تشريع قدوة بخلاف الصحابة. الشيء الثاني أنه السياسة بالذات غالبا ما تكون مرتبطة بالمصالح، مصالح فئة أو قبيلة من القبائل أو دولة من الدول أو مصر من الأمصار. ولذلك الفقهاء في كل عصر في الغالب لا يكتبون السياسة الشرعية بمفهومها الأصلي المثالي صح التعبير، وإنما يكتبون من السياسة الشرعية القدر الذي يستطيعون أن يقولوه والقدر الذي يتماشى مع الظروف الحاضرة، فلا يكون كلامهم كلاما مطلقا يصلح لكل زمان ومكان. وبذلك تراجع دور الفقهاء في التاريخ خاصة في هالجانب هذا، إلى أن يصبح حديثهم عن السياسة يعني هو حديث منحاز لإيش؟ للسياسي. ولذلك تجد أن غالب الكتب اللي كتبت في هالمجال الفقيه كتبها وأهداها لمن؟ للخليفة، مثل الماوردي ومثل عدد من الذين كتبوا، تجد كتبهم مأخوذة في الغالب أنها مأخوذة من كتب فرس وغيرهم من كتبوا سابقا، وقد تصطبغ أحيانا بصبغة شرعية وفيها معاني جميلة لا شك في هذا، ولكنها هي مهداة للخليفة. حتى الجويني على أنه فقيه عظيم يعني من فقهاء الشافعية كتب كتاب الغياثي، غياث الأمة في اغتياث الظلم، وأهداه للحاكم نظام الملك أعتقد. فلذلك أن تكتب قضايا جوهرية أساسية لتوعية الناس بالمبادئ الأساسية الكلية في هالجانب هذا، واعتبار أنه إن صح التعبير هالجانب هذا فيه شيء ثابت يجب الاتفاق عليه، وفيه شيء متغير يختلف من زمان إلى زمان، وهذا من شأنه أن يخفف من التناقض. تلاحظون مثلا بعض الإخوة بين قوسين السلفيين في مصر مثلا، كانوا في بداية الثورة على النظام المصري يميلون إلى قضية السمع والطاعة وأن هذه فتنة إلى آخره، فلما بدأت الأمور تتضح وأنه النظام يتهاوى وهم أمام وضع جديد، بدأوا يعيدون النظر في كلامهم وأطروحاتهم وانضموا إلى الثوار، والآن هم صاروا يقولون بالديمقراطية كثير منهم، ودخلوا انتخابات مجلس الأمة، وبعضهم دخل انتخابات الرئاسة حتى وشكلوا حزب، ويعني طرحوا أشياء جميلة، من ضمنهم الأستاذ محمد أحمد إسماعيل المقدم، هذا من الإسكندرية، يعتبر من أبرز الشيوخ السلفية يعني، وشيخ قديم وقدير أيضا، وله محاضرات لو تبحثون عنها في الإنترنت وفي غيرها يعني تصحيحية ومناصحة للشباب، الحقيقة أنها جيدة يعني، وغيره أيضا. فأنا أحمد طبعا عملية الاستعداد للتغيير، لأن يعني هذا جزء من السنة، وإحنا وهم وغيرنا نخضع لظروف معينة، وحيانا ما نصحي إلا نتيجة صدمة من شأنها أن تخلي الإنسان يعيد النظر في بعض الأشياء المسلمة عنده. ولذلك ليس العيب أن يخطئ الإنسان، لكن العيب هو أن يصر الإنسان على الخطأ أو أن يكرر الخطأ بعدما تبين له يعني.
يضع في ذهن صورة مثالية حال التغيير، سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع أو على مستوى صدر، ويبدو أن هذا من حيث المبدأ يعني ليس في يعني مثلا شك وليس في بأس، لكن القضية أنه أحيانا بعضهم يصدم بالواقع فيعني يؤثر فيه بحيث أنه يجعله ينزل أحيانا ويبتعد ويصيبه من الإحباط. يعني هالصورة هذه لا تجعله يعمل أو يتقدم إلى أنه يعني
يقوم
بالعمل في
جوانب
مثلا
الصلاحية، تجد
أنه لا قد
ينكفع نفسه
أو ينزوي أو
يبتعد، فليتوجيه في خلال طريقة التغيير. واللي أنا فهمت من السؤال أنه بعض الشباب يضع في ذهن صورة معينة للتغيير، يعني صورة مثالية لما يجب أن يكون عليه، فإذا لم تتحقق هذه الصورة أصبح عنده إحباط، عنده يأس كذا. هذه يشبه أيضا أنه بعض الشباب يضع برنامج معين له في القراءة أو في البحث، فإذا اختل هذا البرنامج كأن هذا الإنسان يقول ما في فائدة، إذن علي أن أترك وقتي فوضى. اللي أعتقد أنه يجب أن ندرك يا أخوة أنه التغيير مطلب، التغيير هو المقصود فيه التغيير الإيجابي، وبعض الناس يعني ما يستوعبون كلمة التغيير. هو أصلا التغيير سنة إلهية، مثل ما أنت طفل ثم تصبح فتى ثم شاب على الصعيد يعني الفسيولوجي والجسمي والعمري، كذلك هناك تغييرات في عقلك وفي شخصيتك هي حتمية تحصل، حتمية. أنا مثلا الآن أصبحت أفهم لأني عايشت أجيال، فأرى الشاب الآن مثلا في مرحلة معينة، ثم بعد 4 سنوات أراه في مرحلة أخرى، بعد 8 سنوات أراه في مرحلة ثالثة، يمكن هو ما ينتبه، إنما هو التغيير يحدث. ولذلك مرة أنا قلت في إحدى التغريدات أنه من لا يدفع ثمن التغيير سوف يدفع ثمن عدم التغيير، إنه التغيير يحدث، لكن عليك أنت أنك تحاول يكون التغيير إيجابي، وعلى الأقل أحيانا يكون التغيير بأقل الخسائر، لأنه مو بلازم إيجابي، أحيانا في تغيير ليس إيجابيا بمعنى أنه لا تتحكم فيه أنت، وهو يحدث بحكم في المجتمع، يحدث عالميا، أنه اليوم المجتمعات متداخلة فيما بينها، لكن الإنسان الحصيف البصير يدري أنه يؤثر في الآخرين والآخرون يؤثرون فيه، ويحاول أن يكون دائما إيجابيا، وإما أن يكون التغيير إيجابي تماما أو على الأقل يكون كما قلت بأقل الخسائر. وهذا يقتضي أنه لا ترسم صورة للتغيير بمعنى أنه في ذلك شيء تصل إليه. مثلا بعض الناس حتى عنده فكرة شخص، يعني طلبة العلم مثلا، تجي طالب الشريعة أولى شريعة يرسل دائما رسالة يقول شيخ أنا أحب أن أكون مفتيا وأحب أن أكون شيخا كبيرا، ما هي الطريقة إلى أن أكون؟ حتى من الطريفة الأسبوع الماضي لا بأس من هذه الطرفة، كان عندي أولادي اللي في القصيم جايين للرياض، ووقت صلاة العصر يعني هم راكبين السيارة البنات وأمهم والعيال، وكتب بعطيهم كتب لبعض الشباب اللي هنا، يعني شوي زحمة الوقت، وفاتح المكتب بس على سرعة يعني أبعطيهم إياها وهم بيمشون بروح للمسجد أنا. في هالأثناء اقتحم رجلان من الشباب، وهم أكيد عليهم سحنة جماعتنا هنا لطيفين جدا يعني، فسلموا وأهلا وسهلا ومرحبا، وفي جلسة في محاضرة يقولوا لي، يعني مو بوقت محاضرة، قلت له والله ما في شيء إن شاء الله لكن فيما بعد. فقالوا الشيخ، قال واحد منهم الشيخ أنا عندي سؤال، قلت له تفضل، قال لي شيخ الإنسان كيف يصبح عظيما؟ كيف يصبح عظيما؟ أنا أريد أن أكون شخص لي خلود والناس يذكرونني إلى يعني فترة طويلة يعني كيف يكون؟ قلت أنا عندي لك الجواب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه يغرس لك فيها نخلة في الجنة، هذا العظمة، هذا الخلود، هذا المجد. طبعا هذا الجواب اللي يسعه الوقت والظرف أيضا، يعني الخطاب هو مناسبة المقام أو المقال لمقتضى أو المخاطبين يعني. فأما الموضوع الثاني فهو فعلا موضوع مثل ما قال أحدكم يحتاج إلى محاضرة أو إلى، ولا ينبغي أن يكون هو الهدف حتى عند الإنسان. أنا أكد لك أن العظماء من أهم خصائصهم أنهم ربما ما كانوا يطمحون إلى أن يكونوا عظماء كما كانوا في البداية، كانوا يطمحون إلى أن يستخدموا طاقاتهم ويوظفوها توظيفا إيجابيا، أو أن يعني يقوموا بما تقتضيه عليهم الأخلاق المسؤولية، ثم الله سبحانه وتعالى يعني يمنحهم ويعطيهم يعني.
كيف نصل إلى مرحلة أن يكون ظاهرة اجتماعية وليست فقط خطب موجودة على التلفزيون أو المجمعات كذا، لكن يكون هناك قدرة على أنه يكون المجتمع كله قادر على أنه فعلا يحول الأشياء هذه إلى سلوك يومي، أنه يتغير لسلوك يصير سلوك يومي
هو
حتى بطريقة التفكير.
هو السؤال طبعا أيضا واضح، كيف نستطيع أن نحول التغيير إلى أن يكون ظاهرة اجتماعية وليس مجرد محاضرة أو برنامج؟ فأنا أقول أن يكون التغيير محاضرة أو برنامج، هذه هي واحدة من الوسائل التي تجعل المجتمع واعيا، لأن التغيير يحدث، حتى الإنسان الذي لا يعي هو يتغير، لكنه يلاحظ الآخرين، مثل الطفل اللي يقول إذا كبروا عيال الحارة ألعب مع مين، يعني هو ما ناسي أنه يكبر معهم، يعني متخيل أنه جالس على طول في نفس المرحلة. فالتغيير يحدث حتى للناس الذين يحاربون التغيير، هم يتغيرون أيضا. لذلك أقول ترى أي مجتمع يكون أحيانا يقولون أنه إذا طرحت مشاريع التغيير الذي يحدث أنه 15% من الناس هذه دراسة يصبحون قادة للتغيير أو دعاة إلى التغيير، و 15% من الناس يصبحون محاربين للتغيير ويقفون ضده، هذه كم؟ 30%. طيب 70% ما شأنهم؟ يعني هم أشبه ما يكونون بمتفرجين، ويبدأون تلقائيا يقررون خياراتهم أنهم يأخذون هذا الاتجاه أو ذاك. فهذه سنة الله. حتى أنا مرة كتبت مقال، يمكن مقالين، عن هل نحن متشددون، يمكن ترجع للمقال هذا، بما معناه أنه ترى كل مجتمع له مواصفات معينة، وأي مجتمع قد يتمسك ببعض عاداته ببعض موروثاته ويتشبت بها. لكن مع حركة الانفتاح التي تحدث اليوم عالميا، أعتقد أنه مجتمعنا السعودي على وجه الخصوص هو أمام تحدي غير عادي صراحة في القدرة على التحدي هنا، القدرة على الاستمساك بالهوية، الهوية الإسلامية، الهوية العربية، الهوية الأخلاقية، وفي الوقت ذاته ألا تتحول الهوية إلى سجن يحرمنا من الاستفادة من المعطيات، من المعرفة، من التقنية، من المجتمعات الأخرى حتى. يعني كنت قبل أمس في حديث لقاء أخوي مع أصدقائي وزملائي السابقين في قسم السنة في جامعة القصيم، فكنا نتحدث من ضمن الحديث حول الموضوع هذا، وأنه الآن تجدنا في كثير من الحين نقول والله هذه تأثيرات خارجية، وحتى وسائل الإعلام عندنا كثير ما تطرح قصة أن هذا تأثير خارجي. فكرة خارجي وداخلي يجب أننا نعيد النظر فيها، ما هو الخارجي وما هو الداخلي والتأثير؟ هل احنا نريد ان نعيش جزيره معزوله عن العالم؟ ألسنا نحن نؤثر في العالم؟ وهناك تاثير لا شك فيه موجود في كل مجتمع اسلامي لنا. طيب احنا ليس ممنوعا ان نتاثر بالعالم القريب او بالعالم البعيد، لكن هنا التاثر لا يجب اننا نتركه للعشوائي او عفوي او للمؤثرات، وانما ينبغي ان نكون واعين بحيث نستطيع أننا نفرز ونتحرك. وأنا أؤكد لكم أنه ما لم يوجد خطة معينة كيف نستطيع أننا نتعامل مع الأشياء الجديدة، معناه أنه نحن سنترك الأشياء التقنيات الهائلة، مثل آخر يوم اللي يدخل عالم تويتر، هذا مجتمع يعني افتراضي جديد مختلف تماما ولا لا؟ يعني كم عدد السعوديين اللي يدخلون يوميا في عالم تويتر؟ عدد ضخم. أنا عندي يوميا يدخل حوالي 4500 واحد جديد يوميا، معناه الموقع أو يعني شبكة تويتر معناه يدخلها عشرات الآلاف يوميا، والفيسبوك كذلك. هؤلاء الناس الذين يدخلون مو بيدخلون ضيوف من بعيد يا شيخ، متابعين أدق التفاصيل. أنا لما أجي للقصيم مثلا أشاهد طالب في المتوسطة، فتجد يسولف علي أنت أمس قلت كذا وأمس صار لك كذا، حتى مرة أنا كتبت تغريدة عن يعني ميب عندي أنا ناقلها عن أحد الشباب أرسل لي قال أنه أنا نجوت من حادث على الداري الشرقي والسيارة راحت تشليح والحمد لله، ثم يسألني في الأخير يقول هذا ابتلاء ولا عقوبة؟ فأنا نزلتها كما هي، أريد أنه الآخرين يشاركون في الموضوع هذا. فصار يقولوا لي شيخ سلامات الحمد لله على السلامة. والكبار يا شيخ، في كبار سن أيضا وجدت أنهم الآن داخلون بعمق في هذا العالم، عالم افتراضي. حتى اليوم حاطين هاشتاج أظن نيو سيتي أو نيو دريم، أحلام جديدة، وكل واحد يكتب تصور عن الحلم الذي يفترض والعالم الذي يريده. هل صحيح أنه فعلا نظل أنه ناس في تويتر يعني طلقاء يتكلمون بكل حرية؟ لماذا لا نستفيد نحن كمجتمع؟ خلنا أكون صريح، نحن يعني العلماء الدعاة بل حتى الساسة ورجال الإدارة، لماذا لا نستفيد من هذا الأمر نتعرف على الناس اللي حولنا، وكيف يعني كيف ستؤثر فيهم ما لم تعرفهم، كيف ستستفيد منهم ما لم تعرفهم؟ يعني تفضل
شيخ. بالنسبة لنا محافظ أحيانا صرنا نتخوف من دخول العلماء تويتر وفيسبوك بسبب تهجم أغلب أو الرأي الصريح لبعض الشعب من غير الأباق لتعليق الحاج.
لا، ما هو أغلبية يعني،
لا يعني مو بأغلبية يعني
فئة. يعني هو طبعا السؤال عن أنه يقول يعني اللي أنا فهمت أنه يقول يعني حفاظا على حشمة أو على هيبة العالم أو الداعية أو الفقيه، ما نحب أنه يدخل على أساس ما يتعرض لشتيمة أحيانا كذا أو الصورة. لا، هو هذا شيء طبيعي، أنا أعتقد أنه شيء طبيعي. عادة اللي يخاف هو الإنسان الذي هو غير واثق من نفسه. وأنا كتبت أمس تغريدة أنه النقد الموضوعي لا يضر الفرد ولا يضر الحكومة ولا يضر المجتمع أو الشعب، بل يقويها. النقد الموضوعي يقويها، ليس يضر. فالإنسان الذي بيته من زجاج هو الذي يخاف يعني. أما الإنسان الذي يقول النقد يعرف أنه شيء طبيعي وهو جزء من المشهد، بل صدقني أنه جزء من المتعة بالحياة. تستمتع بقصص وغرائب وأشياء، وما تراه أنت في تويتر ربما في واقع آخر يمكن أراه أنا مختلف تماما. أولا أكد لك أنه بطبيعة الحال أكثرية الناس هم يقولون كلاما طيبا، في فئة من الناس قد تبالغ وتعطيك أكبر من حجمك، خلنا نقول دول 15%. فالله سبحانه وتعالى يقيض لك 15% يبالغون ويحطون من قدرك بالتهم أو بالكلام الذي لا يليق، فيصبح الميزان فيه اعتدال يعني. وفي أغلبية ساحقة من الناس ما يعرفونك أصلا ولا دروا أنك موجود ولا أنك على ظهر الحياة، وعندهم من قضاياهم ومشاغلهم ومشاكلهم ما يغنيهم عنك، ولا يعلموا أنك خلقت أصلا. وهذه سنة الله في العباد يعني. يعني ليس هناك ما يدعو إلى القلق أبدا. وربنا سبحانه قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نغير بس علشان حنا تفضل.
بالنسبة لسوق الرواية يا شيخ، يعني تشوف الآن الرواية، تشوف المكتبات وش الشاه، وين الإسلاميين على الروايات الإسلامية النظيفة، خصوصا أنه بالإمكان توصل فكرة، يعني الكتابة والبحث ممكن ما يقرأ له طبقة بسيطة أو النخبة، بينما الرواية يمكن تصل أكثر الشعب، أكثر العامة، يعني الشباب والكبير والصغير، يعني الرواية تصل أكثر طبقة. هذا ما
هو الروايات. أولا ما في شك أن فن قائم بذاته، واليوم لها جمهور لا يستهان به أبدا، وقراء الروايات كثر، وأيضا الرواية تصنع مثقفا صراحة، خاصة الروايات اللي متعوب عليها، لأن الرواية فيها أولا معلومات، بعض الروايات تجدها مكتنزة بمعلومات ضخمة، وفي روايات فيها الجانب النفسي، بمعنى أن لدى الكاتب قدرة على تحليل الناس والنفوس والروابط الاجتماعية والأحداث، سواء كانت تاريخية أو كانت واقعية. ولذلك كون الإنسان ينتقي مجموعة من الروايات الجميلة هذا شيء طيب، خاصة أن الرواية فيها إغراء بالقراءة. أول رواية قرأتها في حياتي اسمها وأسلمة، للأديب الحضرمي علي أحمد باكثير، رواية تاريخية عن المماليك ومعاركهم مع الصليبيين، ويعني أشياء تاريخية، لكن مع أني أنا من هواة التاريخ كثيرا وخاصة تفاصيل القصص، تلك الرواية طاحت بيدي أيام اختبارات، وكانت أمي يا أولادي تعال تعش، برد العشاء وأنا منكب عليها، لا أقوم عنها إلا بإصرار شديد، يعني حتى أنهيتها، وما زلت أتذكر الروح التي كنت أقرأها فيها، بل وحتى المعلومات، بينما تقرأ كتاب تاريخي ربما تنساه بسرعة. ولذلك قراءة رواية جيدة. نجيب الكيلاني ربما هو أشهر كاتب إسلامي له روايات جميلة، وأذكر قريت روايات نجيب الكيلاني كلها، أفضل رواية منها تنطبق عليها شروط الرواية صح التعبير، له رواية اسمها دم لفطير صهيون، يتكلم عن الصهاينة وأنظمة سرية عندهم في التضحية بالدم وكذا، هذا يعني فكرة الرواية بشكل عام، وهي رواية جميلة. وله روايات أخرى طبعا، من ضمنها عنده رواية اسمها عمر يظهر في القدس، وهي فكرة أنه دائم تجي في بالي الفكرة هذه بغض النظر عن الرواية نفسها، أنه لو ظهر صحابي الآن بيننا إيش يمكن يقول، إيش يحكم، إيش كيف يتعامل مع الأشياء، هذه فكرة الرواية. تفضل. أي تفضل.
الآن كلام عن التغيير وما التغيير. الآن نحن مسلمين عقيدتنا يعني ثابتة معروفة واضحة، وأحكام ديننا ومعاملاتنا تقريبا واضحة إلا قليل جدا من الخلافات. يعني إذا فكر الإنسان في التغيير، فيما يكون التغيير العقيدة الثابتة والمعاملات الثابتة
لا لا، احنا ما نتكلم عن تغيير الدين، انا بس اي بس تعليق على النقطة ذي، الكلام مو عن تغيير الدين، الكلام عن تغيير ايش، الواقع، الواقع ليس هو الاسلام، يعني
التفاعل يعني مع التغيرات اللي في الحياة، سواء جتنا من نبعت من مجتمع اسلامي ولا جت من مجتمع اخر، يعني هذه
مثلا هو السؤال، هل نحن الدين، هذا سؤال، نحن هل نقول احنا الاسلام، او نقول انه والله نحن بشر عندنا اشياء دينيه وعندنا موروث اجتماعي وعندنا عصبيه قبليه مثلا وعندنا جهل وعندنا اشياء اخذينها على انها مثلا من الدين وهي مهم من الدين، وعندنا اشياء اخذينها على انها مذهب فقهي وهناك مذهب اخر يمكن يكون اقوى منها كمثال، اذا احنا مجموعه خليط من هالاشياء دي كلها كمجتمع، فالكلام عن الدين الذي هو دين الله ما حد يغيره، يعني هو مرجعية، لكن الكلام عني وعنك ومجتمعنا
التغيير، يعني هل هو استعلاء يعني الأخلاق الدينية مثلا أو صحيح منها، أو أنه يعني تقصد فيها التعامل مع المتغيرات في الخارج، يعني حيز الدين، يعني التعامل مع الحياة مع سواء كانوا منا أو من الأجانب من الدول الأخرى.
هو التغيير مثل ما قلت لك، المجتمع كائن حي مثلك، أنت كنت صغير وكان عندك تصور عن أشياء، ولما كبرت غيرت تصورك هذا، صح؟ في أشياء كثيرة عرفتها مثلا سواء بسبب التعليم أو بسبب التربية أو السن. المجتمع هو كذلك، هو يكبر المجتمع وكان مغلق وينفتح. فمثلا التقنية هذه مثال كيف تتعامل مع التقنية الجديدة. في الماضي الانتقال مثلا من رفض التلفزيون إلى تقبله كم استغرق عندنا في المجتمع؟ أتوقع أنا 30 سنة على ما بال الناس بدأوا يتعاملون معه بدون توجس وأنه يمكن أن يكون أداة للخير. لكن الانترنت كم استغرق الناس؟ يمكن قل سنة أو أقل. انتقل إلى قضية الفضائيات اللي هي صورة أخرى من التلفزيون وهي أخطر لأنها تجيب ما هب ودب. هذه ما بغت للناس شيء أبدا، يعني خلال فترة وجيزة أصبح الناس يتعاطون ويتعاملون معها. الآن مثلا هذه الأجهزة الجديدة الآيفون والآيباد والمجموعة هذه اللي تختصر لك العالم كله في جهاز فيه كل شيء، أصبحت عند الصغار والكبار. أنا صليت بالرياض الأسبوع الماضي وفي شباب 4 يقضون الصلاة خلفنا، شباب يعني 16 سنة 18، شيء جميل إنه هذول ناس جايين يصلون جماعة وفي المسجد، يعني واضح إن عندهم روح إسلامية. فسبحان الله العظيم أنا أراقبهم بمجرد ما سلم الإمام وواحد منهم والتفت وكل واحد نظرته ثلقان كذا، وبعدين بعد شوي قاموا تسننوا، هذا أيضا شيء رائع. اطلعوا من المسجد ماسكين زي طابور وكل واحد والله يمشي وكذا، أي بلاك بيري ولا المهم أنه هالتقنيات هذه تجي. إذا مسألة أنه الاستيعاب، أنا أريد أقول لكم شيء آخر، موضوع الصورة
هذا يصلح جواب على سؤالك تمام. التصوير، أول ما وجد التصوير كل الناس يرفضونه في مجتمعنا، ورفضهم هنا رفض ديني بشكل صريح مو اجتماعي، رفض ديني، لأن الأحاديث الواردة في التصوير هائلة جدا وتدل على أنه كبيرة وليس فقط ذنب، وهي حديث صحيحة ومستفيضة يمكن متواترة أيضا. فالذين يرفضون كان منطلقهم ديني، حكم شرعي ونصوص نبوية. لكن الآن أشد الناس تشددا في التصوير، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله كان عنده كتاب في حكم التصوير وأنه كبيرة من الكبائر قبل أن يموت الشيخ، يعني صور الشيخ وربما رأيتم صوره، وكان يقول لطلبة العلم اطلعوا في التلفزيون وشاهدوا. مستحيل أحد
يبي يقول الواحد داعية ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عشان تدعو إلى الله. إذا هذا معناه إيش؟ إنه مع الواقع بدأ الإنسان يعيد النظر في رأيه. الشيخ صالح الفوزان يعني إلى قبل يمكن أسبوعين أو 3 وهو يعني موقفه في التصوير موقف يعني لا رجعة عنه، قبل أسبوعين طلع في التلفزيون السعودي وللمرة الأولى، يعني عمر الشيخ يمكن توقع قريب من 80 سنة. يعني إذن هذا تغيير. أحيانا الخطر ما هو الخطر؟ أنه نحن لأن عندنا تدين نرفض بعض التغيير ونحاول ننسب بعض الأشياء للدين، مثل العصبية القبلية كمثال. كثير من الناس يربطها بقضية الأنساب وصلة الأرحام والكفاءة في النسب، فيترتب على ذلك أنه نحن مصرون على ممارسة العصبية القبلية ونحاول أن نتذرع أو نلجأ إلى نصوص شرعية أو خلفيات حتى لا نكون بحاجة إلى تغيير هذا الشيء. بينما الواقع أنه لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 4 في أمتي من أمر الجاهلية. بس بعد ذلك لأن فيه تفضل ودنا ننوع شوية. تفضل. مبشرات، اي والله انا متفائل صراحه. انا في نظري ان واقع الامه فيه كثير ما يدعو للامل والتبشير والتفاؤل، سواء على نظرنا الى جانب التغيرات في الدول، مثلا وضع تونس، وضع ليبيا، ووضع حتى مصر. اعتقد انه فيه تحول كبير. قبل 3 سنوات انا واحد من الناس اللي لو قلت ان هالواقع هذا بيتغير بهذه الطريقه لاعتبرت هذا ضربا من الاحلام. بينما أن يكون التوانسة الآن خلال أقل من قل سنة يطلع لهم رئيس يتكلم بهذه اللغة لغة تصالحية رائعة جدا ومبهرة، ويقول لهم بعد ما رشحوها اليوم من بكرة يطلع لهم يقول شوفوا أنا أطلب منكم رجاء، يعني التماس، يعني 6 شهور هدوا اللعب. إذا نجحنا فالحمد لله، وبنسعى قدر جهدنا وطاقتنا إلى إسعادكم. إذا فشلنا وصفونا بأننا خونة، وأنا أول واحد سأقدم استقالتي. معناه أنه أصبح هناك احترام للشعب واحترام للمواطن، ما هو أصبح الشعب المواطن أنه مثل ما كان سابقا أنه والله جرجر، وإما أنه سجين ولا أنه طريد في بلاد أوروبا. أكبر نسبة من الناس في أوروبا من التوانسة والليبيين، هؤلاء رجعوا إلى بلادهم، صاروا يأخذون حقوقهم، صاروا. طبعا هذا لا يعني أبدا، ومستحيل أن يتصور الإنسان أن كل الأشياء هذه سوف تتم في طرفة عين، أو سوف تتم وكأنه قرار ينفذ. لا، في ناس عندهم آراء، وأرى أن الناس ستختلف، وبيكون مظاهرات، وبيكون اختلافات، وقد يكون فيه مشكلات، لكن الناس مشوا على طريق جيد. وقبلهم تركيا أيضا خطت هذه الخطوات، وربما كانت ضربة المثل والقدوة في انفتاح البلاد الإسلامية على بعضها، انفتاح على شعوبها، وهذا بيأثر حتى على الشعوب الأخرى. أنا دائما أقول الثورة ليست هي النمط الوحيد كما يتصور البعض، لا، الثورة يعني ليست شيئا محبذا إذا أمكن تداركها. المشكلة ما هي؟ المشكلة حينما تتحول فكرة الثورة إلى يعني أمر ضروري، بمعنى الناس يسعون إليه، يكون هذا كأنه قدر إلهي. أما إذا أمكن أن نتدارك ذلك بالتصحيح، بالحوار، بالتدارك، ربما، لأن الثورة فيها دماء، والثورة ربما تفتح الناس على مستقبل مجهول إلى حد ما، وش اللي بيصير. الثورة أيضا يعني فيها إشكالات يعني لا شك ضخمة، يعني وقد تكون بعض الشعوب يتدخل خصومها، مثلا في مصر، مع أنه إن شاء الله الواحد أنا متفائل حتى في وضع مصر، لكنني أجزم بأن إسرائيل لا يمكن أن تقل مكتوفة الأيدي، وأن أي عبث في مصر هو للصهاينة يد فيه، لأنهم منزعجون من الثورة ويخافون أن تتطور إلى أن يكون هناك نفوذ للوطنيين وللإسلاميين، فتم إلغاء معاهدات الصلح وكام ديفيد وكذا، وأنه ربما يترتب عليه توتير الاستقرار الذي يعيشه الصهاينة. فلذلك أقول أنه هذه الأحداث اللي في تونس، في ليبيا، في مصر، في سوريا، في اليمن، أعتقد أو أتمنى أنه يكون لها أثر إيجابي على دول أخرى مثل المغرب. المغرب فعلا حزب العدالة والتنمية حزب إسلامي، الملك أعطاهم رئاسة الوزراء، عبد الإله بن كيران هذا صديق لي أعرفه، يعني أسندت لهم هذه المهمة. الأردن عندهم ربما فكرة تغييرات وإصلاحات. الدول الأخرى قد تكون تفكر في هذا لكنها ما تمتلك الجرأة أو ما عندها قرار واضح. الكويت المهم بالتأكيد أنه هناك يعني دول ستستفيد من هذه التجربة بأن تسبق إلى إيجاد إصلاحات معينة والانفتاح على شعوبها. والناس في نهاية المطاف الناس طيبين، يعني ما أعتقد الناس يعني يطلبون المحال، ولهم أشرار أيضا أنه والله ما يعجبهم شيء، لا. لكن أهم شيء أعتقد أن أهم شيء الناس يريدونه، يريدون أنك تحترمهم، هذه قضية جوهرية. وكذلك الحقوق المادية هي مطلوبة عند الناس أيضا، يعني أن يكون هناك شيء من الحقوق المادية المقننة التي تصل إليهم. فأنا في الجملة متفائل إن شاء الله بالأوضاع، وهذا التفاؤل لا يعني أننا ننتظر يعني دولة إسلامية راشدة في العالم الإسلامي خلال فترة وجيزة، ولا يعني كما يقولون جمهورية أفراد أفلاطون، ولا يعني لن يكون هناك مشكلات. أعتقد سيكون مشكلات في تونس، وسيكون مشكلات في ليبيا، وفي مصر، وفي سوريا كما ترون، وفي اليمن كما ترون، ولكن أعني بالتفاؤل أن المستقبل لهذه الدول سيكون أفضل من الماضي.
الشيخ عبد الرحمن السماح، نخرج عن الواقع التغيير، أسطورة في هذا الزمن من ناحية التغيير والصبر والجلد على ما فيه من علل قد لو وردت عند بعض الناس كف عن العمل فيما هو أبسط من ذلك. تعليق من الشيخ على الحدث اللي صار من ناحية إشاعة خبر وفاة واعتذار جمع غفير جدا من الناس عن هذا. كذلك أبرز السمات التي نجح بسببها الشيخ في قارة لا تملك من مقومات الحياة الجميلة أو الكريمة أي شيء.
هذا أيضا سؤال جميل عن الدكتور عبد الرحمن الصميط، وأنا من الناس اللي وقعوا في الخطأ وقدم الاعتذار وكتبت تصحيح يعني في الموقع، أنه أنا لما صحيت من النوم البارحة وهم يقولون أنه الرجل على الأجهزة وكذا، وقالوا طبيب وقال أنه توقفت الكلى وتوقف وكذا، يعني هذا في الليل، فلما صحيت أول ما صادف جوالي كم هائل جهازي، كم هائل من الرسائل التعزية بالدكتور الصميط، فكتبت دعاء، يعني ليس هو خبر بقدر ما هو دعاء، يعني فأنا لست يعني مصدر الخبر. ثم صححنا بعد ذلك، حتى البارحة أعتقد جاني من ولده ومن ولد أخيه أنه وضعه مستقر وبدأ يستجيب للعلاج، ونشرنا هذا يعني في الصفحة. من أطرف الأشياء أنه أيضا أرسل لي أحد الأخوة من جدة كلمة رائعة، يقول إحنا دائما نتكلم مع بعضنا بطال عمرك ويا طويل العمر، الدكتور عبد الرحمن الصميط لقننا لغة جديدة نقول يا عريض العمر. شوف بعض الكلمات حكيمة، العمر ما هو بالسنوات التي تقضيها بقدر ما هو بالعطاء. وفعلا كلام الأستاذ عبد العزيز، مسألة أن الدكتور عبد الرحمن الصميط فيه كثير من العلل البدنية الأمراض، أذكر قبل يمكن 25 سنة دخل العناية المركزة وأشيع عنه مثل ما أشيع الآن، أنا أذكرها جيدا، وقالوا أن الرجل يعني يحتضر، وكتب الله له هالعمر المديد هذا، وهالقلب الضعيف المريض اتسع لآلام قارة بأكملها بل أكثر من ذلك، وجهوده في القارة الأفريقية الحقيقة يعني تنوء بالعصبة أولي القوة من الناس. هذا نموذج يعني.
الدرس ما توقف يا شيخ،
درس التفسير اللي في بيته
ما قاعد يصير عندك يعني الحماس عند الطلبة وعامة
صحيح،
ثم يجيك مثل هالظروف اللي تصير تجلس، بس هذه أمثلة يعني تعطيك دافع
لها. صحيح تفضل.
لو تطرق الواقع التعليم، كون التعليم عندنا ما زال يعني تقليدي يعني ما تغير، يعني تغيير شيء بسيط، يعني قرأت عن التعليم في سنغافورة، وكون التعليم في سنغافورة يعتمد على أشياء معينة وخطط، مثل تعليم الطالب المعلومة القليلة لتوصل المعلومة الكثيرة وأشياء كثيرة، يعني نحن التقنية يعني أشوف أن التعليم ما زال يعني
صحيح. السؤال عن التعليم، وأنا أقول نحن أكثر دولة في العالم تصرف على التعليم، و ربما نكون من أضعف دول العالم في مخرجات التعليم، وهذا حقيقة أمر يدعو للاستغراب. وأذكر أني قابلت وزير التربية والتعليم الحالي بعد تعيينه يمكن بسنة، وكنت أقول له أن التعليم عندنا مثل ناس راكبين باص يمشون 400 كيلو، قصدي 4 سنوات اللي فترة الوزير، يمشون 400 كيلو إلى الأمام، وبعد ذلك يتوقف الباص ويتغير الرأي في قائد المركبة ويحط قائد جديد مطلوب منه أنه يرجع بالناس 400 كيلو إلى النقطة السابقة التي انطلقوا منها. فضحك وأعجب بهذا المثال وقال يعني إن شاء الله أبدا الباص لن يتوقف وسيستمر وشيء من هذا القبيل. يعني الحق أن التعليم عندنا حتى معيار واضح ومستقل لرصد عملية التغيير، ها هذا مثال التغيير، التغيير في الرياضيات، التغيير في العلوم، هذه من اللغة العربية، حتى الأشياء الإسلامية كيف ندرس الدين. هل يجوني أطفالي بابتدائي رابع ابتدائي يعني أحيانا يسألون أسئلة أو يقولون المدرسين يقولون كذا، أحس بشفقة على التعليم انه يعني هذه مشكله، يعني انه يسال قضايا ربما يعني بعيده جدا عن عقليه الطفل، ويعني تحتاج الى اعاده نظر كيف الطفل يلقن مثل هذه المعلومات التي بعضها غير صحيح وبعضها صحيح ولكنه غير مناسب له. فلا شك أنه في حاجة ماسة إلى ذلك، وجود المعايير الواضحة ومراقبة التعليم بما في ذلك طبعا التعليم، البيئة التعليمية، التعليم المنهج، التعليم رضا الأستاذ، مدى رضا الأساتذة عن الوضع الذي يعيشونه، الرضا الوظيفي كما يسمى، التعليم المبنى. تعرفون أنه مثلا الحرائق اللي حصلت في جدة، حصلت في أبها، حصلت في الرياض، حصلت في بريدة، الحمد لله بعضها يعني بعضها خطير، لكن بعضها ربما الله سبحانه وتعالى وقع شرها. فهنا تجد عملية المراقبة، السؤال. وجدت أنه بعض الدوائر تقول والله احنا معممين انه مفروض يصير فيه مخارج طوارئ ومفروض يكون فيه اجهزة اطفاء، مين بالقصة قصة تعميم، القصة قصة متابعة، لان مجرد قرارات نعتذر بها عن مسؤوليتنا ما يكفي، لابد ان يكون هناك متابعة للموضوعات هذه.
مشكلة ان احنا نتكلم عن التغيير وكيف ننهض بالأمة، الذي يقف امام الطلاب المرحلة الثانوية يجد أن عقولهم وتفكيره ونظرتهم للحياة يعني صغيرة جدا، ما ينظر للحياة إلا ما حوله، طعام وشراب، لا يدري لماذا خلق، لماذا خلق في العبادة، لكن لا يدري ما هو دوره، لا يدري ما المقصود. زيادة على قضية أنه متخلف علميا وأخلاقيا، يعني حين أثناء الصلاة لا بد أن يكون هناك مراقبة، وأن يصلي مجموعة من المعلمين قبل صلاة الطلاب حتى يراقب الطلاب أثناء الصلاة، وربما بعض الطلاب يصلي بدون وضوء، بعض الطلاب ما صلى الفجر أصلا، هذه مشكلة كبيرة يعني. زيادة على قضية التخلف
التعليمي. أي نعم، برضو سؤال عن التعليم. أنا أذكر طرفة كان أحد مشايخنا الله يرحمه الشيخ صالح الخزيم كان موجه في التعليم، بين قوسين كان يسمونه مراقب، فراح مرة للأسياح، هو يقول لي القصة هذه، راح يراقب في الأسياح، يقول دخلت على المدرس وجلست، كان يشرح كتاب التوحيد وكاتب على السبورة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، الله أكبر الله أكبر. فيقول شرح المدرس وكتب على السبورة ومعه طبشير أحمر وطبشير أبيض وشغل ويسأل الطلبة، فيقول في طالب آخر الفصل كبير يعني شكله متأخر يمكن كم سنة راسب، يقول قال المدرس بعد ما انتهى صار يبي يختبر الطلاب يوجههم أسئلة، قال يعني مثل إيش، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هو معطيهم أمثلة طبعا خلال الدرس يعني حافظ أمثلة ومعطيهم إياها. فرفع الطالب هذاك يده، فرح المدرس أنه الطالب هذا ما شاء الله مع أنه كسران إلا أنه اليوم متفاهم وبيبيض الوجه قدام، فقالوا تفضل. قام الطالب هذا قال مثاله أن المدرس يصير كسلان ومهمل ويجلس على الكرسي ولا يكتب على السبورة، وإذا جاء الموجه قام واهتم وما أدري إيش، فالمدرس الدور ما تلقاه. فيقول لي يقول يوم طلعت الحق يعني جمع المدرس وقال ترى مو بيقصدني، قلت واضح، يقول الله. هو ما في شك القدوة يا أخواني، المدرس القدوة مهم. شيء ثاني، أنا أنصح المدرس أن يكون قريب من الطلبة، يكون قريب منهم، يعني لا يغلب عليه قصة مثلا ضبط الفصل أو سوء الظن بالطلاب، تحول بينك وبين أنك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تحول بينك وبين القرب من الطلبة، ملامسة نبضهم. أنا ما زلت أذكر بالمعهد العلمي مرة واحد طالب عندي كنت أدرسهم نحو، ففي طالب ما حل الواجب وهو حليل يعني زين معجبني، فأخذته معي غرفة المدرسين وجلست أنا وياه لوحدنا، قلت يا ليش أنت يا نسيت اسمه يمكن أحمد مثلا ما حليت الواجب، ما هي بعادتك؟ سبحان الله العظيم انفجر يبكي عندي، حتى أنا انفجعت يعني يكون أنا سأتي إليه وكذا. المهم هديته شوي، ليش؟ قال يا أخي أنا عندي مشكلة. قلت تفضل، أنا زي أخوك الكبير. قال أنا أبوي يسكر ولا في البيت أحد، أنا أكبر العيال والباقي بنات ونخاف ونسكر على أنفسنا، وذكر لي قصة معانات معينة، حتى هذه أنا دائما أقولها للأبناء اللي يشتكون من أبائهم، أقول يمكن أبوك في فترة من فترات شبابه ما لقى أحد يوجهه، يمكن وقع ضحية مثلا قسوة الوالدين، يمكن أحد انتهك طفولته، فحاول أنك تلتمس العذر له، وأيضا لا تجد عذر والدك مو بعذر لك أنت، إمكانيتك أن تتفوق أكثر منه، وفي الوقت ذاته لا يمنع أن يكون لك دور إيجابي مع والدك. فبالنسبة للطالب أنا أقول أن يكون الإنسان قدر المستطاع حميمي معهم، أداء الواجب. أرجع وأقول حتى وأنا أقول الكلام هذا، أنا أعرف أن أغلبية المدرسين هم بحاجة إلى تربية وبحاجة إلى تجهيز وإلى إعداد، فأحيانا يعني يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات لعمري أنت جانيها، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. ما في شك في مدرسين كثيرين هم مجال القدوة والأسوة، ولكن من نظر إلى كثرة المدارس أصبح هناك معايير أنه كل من يتخرج يمكن أن يعين معلم، وأحيانا حتى دورات ما يعطى دورات قبل التعليم، وكذلك المدرسات ممكن يكون المعلم هذا أحيانا عنده مشكلة نفسية، ممكن يكون. أنا أعرف طلبة كنت أدرسهم عندهم حالة نفسية تنتابهم أو وضع نفسي، فتفاجأ أنهم معلمين. أقول الله يعين الطلبة هؤلاء الناس، يعني أنا كنت معلم عندهم وكنت أواجه مشكلة منهم، وحصل معي بعض الأشياء هذه، أنه إنسان لازم تراعيها أنت ولازم تصبر عليه ولازم تتوقع منه مفاجآت، فإذا صار هو المسؤول عن الفصل هنا ستحدث مشكلة معينة. يعني
الحين مثلا الجلسة هذه هل من الممكن مثلا تصير
دورية؟
دورية يعني بدل ما بسلمان العودة أنا بسلمان ذهب وعودة،
سفر وعودة. بارك الله فيك. أبل يا شباب الرأس شوف نعم والله الجلسة الماضية جايين من الرأس ولا أدركون إلا بصلاة العشاء بالراجحي، اليوم هذا حزين ما قاعد أقول ما شاء الله هم أول من جاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا الساعة المباركة والله. والأخوة اللي جايين من المجمع الأخ فهد، وينهم فهد أو مشاء فهد ها ظهري وعوض اي نعم اي لا هذول جاي من المجمع اي اهلا وسهلا الله يحييكم جميعا، فهي فرصة اني ارحب بالجميع القريب والبعيد وانا بكم سعيد اي سعيد، وان شاء الله هي تكون دورية لانه بس ما هي بشكل ثابت، اليوم بيننا وبينكم فيسبوك وتويتر، كلما وجدت فرصة اني موجود هنا أضع الخبر هذا، اليوم تعمدت أني أحط الخبر الظهر أي على أساس اللي مشغول اللي بعيد بيحضر أهلا وسهلا، والأكيد هناك الكثير من الأسئلة إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نستمع إليها. الله يسلمكم والله يحفظكم، يا هلا ومرحبا فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا